بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل،
اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من الواضح جدا أن الدين الإسلامي والعقل أيضا يحكم بأن الأب والأم كليهما مسؤولان عن أولادهما، وإن كان مسؤولية الأب في التربية مسؤولية عظيمة جدا، ومسؤولية الأم لا تقل عن تلك المسؤولية. فالأب كما في الروايات الشريفة هو راع وهو مسؤول عن رعيته، والأحكام الشرعية واضحة في أنها تحدد ما هي مسؤوليات الأب تجاه أولاده ذكورا وإناثا. فتبدأ هذه المسؤولية، طبعا إذا نتتبع مسؤولية الأب وكذا الأم، تبدأ مما قبل الاقتران، في بداية اختيار الزوجة بالنسبة للرجل واختيار الزوج بالنسبة للمرأة. هناك تعليمات دينية واضحة، وأخذ في تلك التعليمات في بعضها أخذ النظر إلى المستقبل، وأخذ مسألة أن هناك أولادا ستكون هي ثمرة هذا الزواج، ولا بد في الرجل والمرأة فيهما معا أن يلاحظا هذه المسألة في بداية الاختيار. ثم تتدرج الحقوق حتى في مرحلة الحمل وما بعد الولادة. الأب مسؤول عن نفقة أولاده، فيلزمه أن ينفق عليهم، يلزمه أن يربيهم تربية عقائدية بأن ينقل لهم العقائد الصحيحة التي تخلصهم من عقبات يوم القيامة. وفي بعض الروايات أن على الأب أن يعجل بقضية إلقاء العقائد الصحيحة لأولاده، في بعض الروايات حتى لا يسبقكم إليهم المرجئة، بعض المذاهب المنحرفة عن مذهب أهل البيت عليهم السلام. كذلك ما يتعلق بالتربية الفقهية، الفقهاء ينصون على أن من أهم مفردات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو مزاولة هذا المعنى، هذا الواجب، من قبل الأب والأم تجاه أولادهم. فإذا رأيت ولدي لا يحسن الوضوء يجب علي أن أعلمه الوضوء، إذا رأيته لا يصلي يلزمني أن ألزمه وأعلمه بالصلاة، وبمراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حتى أن بعض الفقهاء يذكر أن من مسؤولية الأب أن لا يسمح لولده بالعمل في أماكن تؤثر على عقيدته أو على سلوكه العملي، وهذه مسألة لابد أن يلتفت، لابد أن يلتفت لها بعض الآباء. بعض الآباء المهم عنده أن يعمل ولده، أين يعمل، ما هي الأمور التي تترتب على عمل الوسط الذي ربما لا يتابع هذه المسألة. الفتاوى واضحة أنه إذا كان عمل الولد يؤدي إلى التأثير السلبي على عقيدته أو على التزامه الديني، فيجب على الأب أن يمارس ولايته التي جعلها الله سبحانه وتعالى له، وأن يمنع ولده من هذه من التواجد في مثل هذه الأماكن. فالحكم الشرعي واضح جدا في أن على الأب أن يمارس دوره بكل وضوح في مسألة تربية أولاده، ونفس هذه مسؤولية ملقاة على الأم، غايته أن هناك اختلافا في مفردات هذه. مثلا النفقة واجبة على الأب، الأم لا يجب عليها أن تنفق على أولادها مع وجود الأب. الآن إذا فقد الأب والجد هناك من يحتاط وجوبا،
النفقة واجبة على الأب ليس على الأولاد فقط وإنما على الأسرة بأكملها.
طبعا احنا حديثنا في الأولاد، وإلا على الزوجة وعلى الأبوين أيضا توجد نفقة. على كل حال هذا الحكم واضح جدا. هذا العموم في مسؤولية الأب والأم في تربية أولادهما هذا ينحل إلى كل مفردات الدين، ومنها القضية المهدوية. القضية المهدوية ليست قضية عابرة، ليست قضية يمكن أن يتنازل عنها أو يمكن أن نغفلها، قضية محورية اليوم إذا لم أعلم ولدي أنا ما يتعلق بالقضية المهدوية ربما يعلمه غيري، ربما تعلمه بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعضها ليس مأمون الجانب، بعض من يتحدثون في هذه القضية ليسوا مأموني الجانب، لا يمكن أن تركن النفس إليهم، لا نعرف مصادرهم، يتحدثون وربما من دون مستندات. المهم واضح جدا أن الموانع من التربية والعقبات من التربية اليوم كثيرة جدا، ليس فقط في خصوص القضية التربية المهدوية وإنما في كل مجالات الحياة. أنت سابقا كان مدخلات الأولاد منحصرة بالأبوين وبالمدرسة في جو معين، وحتى البرامج التلفزيونية كانت محدودة، فهذه المدخلات تنعكس مخرجات الأولاد على قدر هذه المدخلات. اليوم المدخلات اللي تدخل للأولاد أكثر بكثير مما كانت سابقا وربما لا يسيطر عليها،
وبأساليب حقيقة غريبة،
أساليب يعني مشوقة بحيث أن الكبير يخدع بها، فكيف بالصغير؟ الإنسان العاقل اللي ربما عمره وصل إلى مرحلة العقل والرشد أيضا يخدع، قد يخدع بها، فكيف بالشاب اللي بعده في مرحلة المراهقة أو الصغير؟ على كل حال الموانع كثيرة. هذا يفرض على الأبي وكذا الأم مسؤولية عظيمة في تتبع أولادهم، في تتبع المدخلات اللي تدخل على الأولاد، الواردات المعرفية اللي تدخل عليهم، وأيضا يفرض عليهم أن يمارسوا ولايتهم التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهم، والتي هي في الحقيقة مسؤولية قبل أن تكون تشريفا. أن أكون وليا على أولادي هذه مسؤولية.
طيب هناك موانع مثلا يعني تقف بالطريق مثلا؟
واضح الموانع كثيرة
أخرى، مثلا الأب غير قادر، كثير من
نحن نتكلم في مجتمعات غربية، في مجتمعنا مثلاً. مجتمعنا اليوم يعني الدين يحكمهم، الأعراف الصحيحة تحكمه، حتى القوانين الموجودة في الدولة عادة لا أستطيع أن أعطي نسبة معينة، لكن اليوم مثلا واضح جدا أن للأبي ولاية على أولاده، هذا الشيء غير منكر في القانون عمليا، وإن كان هناك بعض التشريعات لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع قد تتنافى مع ولاية الأب، على كل حال لا نريد أن ندخل في هذا الموضوع.
لا.
المهم أننا في بلداننا أفضل من بعض البلدان الغربية اللي تسلب ولاية الأب على أبنائه، ومن ثم لا يتمكن الأب أن يمارس دوره في الحفاظ على أولاده. اليوم احنا مجتمعاتنا ما زالت ملتزمة بالدين، وتعرف أن الأب عليه مسؤولية أن يؤديها تجاه أولاده. الأولاد الحمد لله عموم أولادنا في مناطقنا في الإسلامية متفهمة لهذا الأمر، يفهم أن لأبيه ولأمه ولاية، نوع من الولاية عليه، وإن كان طبعا بدأت الخروقات تدخل، لكن الوجهة العامة ما زالت محافظة على هذا الأمر. فيؤثر القانون إذا لم يساعد الأب كما في الدول الغربية، لا يساعد الأب في ممارسة ولايته الشرعية على أولاده. يؤثر الواردات الثقافية ووسائل التواصل الاجتماعي وغير هذا، مؤثر جدا قوي في الأبناء. الأصدقاء في بعض النسب والإحصاءات أن تأثير الصديق على الولد يفوق تأثير الأب على الولد 9 مرات.
صحيح.
أنا أتذكر في إحصائية عملوا استبيان على الأولاد الشباب الصغار اللي يدخنون، فوجدوا أن من قلد أباه في التدخين أو تأثر بأبيه في التدخين نسبة 5%، أما اللي تأثر بأصدقائه نسبة 45%، تقريبا 9 أضعاف.
لربما هذا الدافع هو نتيجة الإطمئنان للصديق أكثر من الأب، يعني الخوف من الأب.
الآن بغض النظر عن المناشئ والأسباب كما تقول، في بعض الآباء لا يصادق ولده، وربما
أحسنتم
بعض الأبناء أيضا لديه من الأسرار التي يعرف أنه لو اطلع أبوه عليها لا تعامل معه، حتى لو لم ينل العقاب لكن قد خجلا من أبيه، قد لا يعاقب لكن يخجل منه، فيطلع صديقه، أو ربما من باب أن تواجده في المدرسة وفي الشارع وفي غير مكان مع الصديق أكثر من الأب. الأب يعني منشغل بمسؤولياته وما يتعلق بتوفير.
طيب هل تضاف مسؤولية أخرى للأب أو الأم باختيار الصديق للابن مثلا؟
هذا موضوع ذو شجون.
نعم
عندنا في الروايات الشريفة ما ربما يشير إلى هذا المعنى، والمسؤولية ملقاة أولا على نفس الشخص أنه لا بد أن يختار الصديق. بعض الروايات تصف الصديق مثل القميص، فأنت ما هو القميص الذي تلبسه ترتدي. يحكي عنك.
نعم.
إذا أردت أن تعرف الشخص انظر إلى خليله، انظر إلى صديقه. هذا موضوع ذو شجون
صحيح.
ويحتاج وقفات على كل حال فيما يتعلق بموضوعنا المؤثرات فيما يتعلق بتربية الأبناء تربية مهدوية هي نفس المؤثرات الثقافية العامة. الأصدقاء يؤثرون، القانون يؤثر في بعض الأحيان، ووسائل التواصل الاجتماعي وما شابه كلها تؤثر، كلها تجتمع، ولا بد للأب أن يقف قبال كل هذه الوسائل ويقوم بمسؤوليته في تربية أبناء عقائديا عموما، فقهيا، أخلاقيا، سلوكيا، وأيضا ما يتعلق بقضية التربية المهدوية.
طيب هل هناك مقومات خاصة للأب أو الأم عندما يريدان أن يقوم بتربية أولادهما مثلا؟
واضح جدا أن كل إنسان لما ينصب نفسه أو يريد أن يدخل في مجال من مجالات الحياة لابد أن تكون عنده مؤهلات خاصة في كل مجال من مجالات الحياة، ومن دون استثناء لا يمكن لشخص أن يدخل ويكون مسؤول أو يريد أن يؤدي عمل معين من دون أن تكون عنده مؤهلات معينة. أبسط مجالات الحياة اليوم
نعم.
لابد أن يكون فيها مؤهلات خاصة. نعم
صح.
تختلف المؤهلات من موقع إلى موقع، من منصب
نعم.
إلى منصب
متفاوت.
هذا واضح جدا
نعم.
لكن أصل الفكرة لابد من مؤهلات
زي.
أنا في مقام تربية أبنائي تربية مهدوية، أريد أن أربي أبنائي تربية على حب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، معرفة الإمام، أن يضعوا الإمام في حساباتهم وأنه الإمام موجود ولا بد من مراعاة وجوده ومراقبته إلى آخر المفاهيم المهدوية. هذا لا بد فيه يسبقه أن الأب نفسه لا بد أن يكون مهدويا، وإلا أنا إذا لم أكن أنا مهدوي، لا أقصد بالمهدوي أن يكون متخصص، هذا مسألة صعبة جدا على عموم الناس.
نعم.
ما أقصد التخصص، التخصص له مجاله وإلى سنواته وجهده
على أقل انتماء. نعم.
ثقافة المهدوية.
ثقافة. نعم.
أنا لما أسأل عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لابد أن تكون عندي معرفة.
صح. كن أعرف
من هو الإمام.
نعم.
ما هو تسلسله. البعض
صح.
ربما لا أريد أن أحكم، قد لا يعرف أن الإمام المهدي هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، لا يعرف ظروف ولادته.
نعم.
كيف أجيب عن إثارات أولادي حول الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟ وهي إثارات بحق تحتاج إلى جواب.
صحيح.
يعني لو سألني ولدي ما هي فائدة الإمام المهدي في زمن الغيبة،
أو أين الإمام الآن،
أين أجد الإمام، أريد أن ألتقي بالإمام، كيف أصل
كيف
إليه، ما هي الطرق التي يمكن أن أستكشف بها أن الإمام راض عني أو ليس براض عني، ما هو مقدار المعرفة التي تلزمني اتجاه القضية المهدوية عموما، ما هو دوري في قضية الإمام، هذه المفاهيم وغيرها كثير. أنا الأب إذا لم تكن عندي معرفة إجمالية، ثقافة عامة ليس تخصص، كيف أستطيع أن أربي أولادي؟ أنا إن لم أكن مهدويا في نفسي، إذا أولادي ما يسمعون من عند دعاء اللهم كل وليك، من أين يحفظون؟
صحيح.
قد لا يحفظون. إذا لم أهيئ نفسي أنا بأن أكون جنديا عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه، كيف أربي أولادي على أن يكونوا جنودا عند الإمام؟
لا.
البنت إذا رأت والدتها مثلا لا تلتزم بالحجاب والعياذ بالله مثلا، فكيف تستطيع أن تنقل فكرة لابنتها بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أشرت حضرتك في مقدمة كلامك أنه المرأة لابد أن تكون عفيفة بعفتها تنصر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، إذا لم تكن الأم عفيفة في نفسها كيف يمكن أن تنقل العفة لابنتها؟ كيف يمكن أن تعلم ابنتها أن المهدوية لابد أن تكون عفيفة؟ نفس الحجاب هو نوع من أنواع التمهيد، صحيح. طريقة من طرق التمهيد،
صحيح.
خصوصا في مثلا المدارس أو الجامعات والكليات وما شابه. الأم إذا لم تكن ملتزمة في نفسها كيف تنقل هذه الفكرة لبناتها؟ فالمؤهل الأساس،
وكيف تدعي أو تنتسب إلى الطريق المهدوي أو طريق الإمام المهدي؟ كيف أنا سأريد أقول أنا مهدوي، ما هي الدلائل؟
فهو هذا اللي أقول الخطوة الأولى في تربية أبنائي تربية مهدوية أن أكون أنا مهدوي.
أحسنت.
أن يكون عندي معرفة بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، أن الإثارات اللي أتخيل أو أتصور أن أولادي سيثيرونها لابد أن تكون عندي معرفة فيها، أن أكون سائلا جيدا، أكون مستمعا جيدا، أن أكون باحثا جيدا. المعلومات المهدوية الآن ليست مخفية، ليست حكرا على أحد، موجود، صحيح. مفتوحة. مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي، أنا أكثر من مرة أنوه لهذه القضية، محاضرات صوتية وفيديوية وكتب ومجلة تخصصية وجريدة كانت سابقا تصدر، وكل المعلومات متاحة وبالمجان، وإمكانية داونلود وإمكانية النسخ كلها متاحة.
حتى اللي يصعب يجي للمركز يمكن من خلال
سؤال موجود.
نعم الموقع.
نعم. توجد نافذة خاصة بالأسئلة، عندك سؤال تفضل اطرح سؤالك، لجنة متخصصة تعطيك الجواب. على كل حال الذي أريد أن أبينه أن المعرفة المهدوية موجودة، لكنها من النوع الذي تحتاج أن يطرق الباب عليها. فالأب والأم عندما يريدان أن يربيا أسرتهما تربية مهدوية عليهما أن يبدأ بنفسيهما،
صحيح.
أن يهيئ نفسيهما بالمعلومات المهدوية، بالمعرفة المهدوية، ولو على نحو الثقافة العامة، ولو على نحو إذا صار سؤال عند ابني أن أعرف وين أروح أسأل وأخذ جواب مطمئن له لأنقله لولدي. أما أنا أتابع من لا يوثقون وأنا منشغل بقضايا بعيدة، لا أقول محرمة، لكن على الأقل هي لا تنفعني، بعض المسلسلات وبعض الأفلام وبعض البرامج. إن شاء الله نجل المؤمنين عن أن يتابعوا محرمات، لكن بالحسابات هي غير نافعة. وابني هم يشوفني، ابني هم يشوفني بهالطريقة، لا أستطيع أن أربيها وتربية مهدوية وأنا لم أهيئ نفسي لهذه التربية.
أحسنتم. سمعت الشيخ، يعني تحدثنا عن التربية، كيف تكون التربية ومسؤولية على من تقع هذه المسؤولية، ولكن هل هناك خطوات عملية يمكن أن يستثمرها الأب والأم في تربية أولادهما تربية مهدوية صحيحة؟
أحسنتم. هذه الخطوات في الحقيقة موجودة، لكن قبل أن أذكر بعضها أنوه إلى قضية أن اختيار الخطوات المناسبة، اختيار خطوات مناسبة لتربية الأبناء تربية مهدوية، هذه ملقاة على عاتق الأبوين. سأذكر بعض الخطوات، لكن لكل عائلة خصوصياتها، لكل عائلة أسلوبها في الحياة، لكل أب وأم وأولاد طريقة معينة في التفاهم. يمكن لكل أب وأم أن يلاحظوا، أن يتتبعوا ويبحثوا الطرق المناسبة لنقل الأفكار والثقافة المهدوية لأبنائهما. لكن كخطوط عامة يمكن أن أذكر بعض الخطوات في هذا المجال. أول خطوة مهمة في هذه التربية هو أو هي إقامة مجالس وندوات خاصة بالإمام المهدي عليه السلام في البيت. عند صديقي عنده ثقافة مهدوية معينة، المرأة مثلا عندها صديقة، أو عادة يعني المؤمنين متعودين يعملون مجالس ذكر لأهل البيت عليهم السلام في بيوتهم، النساء أو الرجال، فماكو مشكلة أن أتفق مع الخطيب أو الخطيبة أن أريد موضوع مهدوي تتحدثوا لي به في مجلس اليوم مثلا أو في محاضرة اليوم، وأولادي سيكونون موجودين معي، المفروض هكذا، فيستمعون. هذا طريقة أن أربي أبنائي هذه التربية، لكن مو مباشر. أنا أهيئ، بمعنى أهيئ الأجواء المناسبة لتلقي المعلومة.
أحسن.
فنفس إقامة ندوات ومحاضرات مهدوية في البيت، أو حضور الندوات والمجالس المهدوية في مكان آخر، هذا نوع من أنواع التربية. وطبعا هنا لا بأس ما دام وصلنا إلى هذه النقطة. يعني المفترض بأصحاب المجالس الكرام، أصحاب الندوات، المراكز الثقافية، أن يضعوا في برامجهم المحاضرات والندوات المهدوية. يعني ما في مشكلة ولا عيب ولا فتح زازة أن لما أأتي بخطيب أو محاضر في أنا عندي حسينية أو عندي مسجد أو في البيت أو عندي مركز ثقافي، ماكو حزازة أن أتفق مع المحاضر أن أريد محاضرة مهدوية، أو أجعل مثلا أسبوع مهدوي في مثلا في شعبان أو في غير من الأوقات،
خاصة رمضان،
شهر رمضان مثلاً،
هذه الليالي
يعني الاتفاق مع المحاضر والخطيب على بعض الموضوعات مسبقا مو مباشرة، هذه قضايا تحتاج تحضير وبحث وكتابة. أنا قبل شهر شهرين قبل لا يأتي موسم التبليغ أو موسم إلقاء المحاضرة أن أتفق مسبقا مع الخطيب أو المحاضر أن أريد مثلا تتحدث لي عن الغيبة أو عن أسباب غيبة الإمام ومتى قضية متعلقة
ممكن
بالإمام.
ممكن أيضا أهيئ أولادي، أهيئ جيراني، أعطيهم علم أنه أنا مثلا
طبعاً
الشهر المقبل أو الأسبوع المقبل راح تكون عندي كذا. هذا نوع من التمهيد.
اليوم الحمد لله
وسائل
التواصل صارت سهلة جدا في الإعلام بهذه القضية، فهذه خطوة تهيئة الأجواء العامة لتلقي المعلومة من خلال إقامة محاضرة في البيت أو حضور في ندوات ومحاضرات خاصة بالإمام المهدي عليه السلام. وبالأثناء أشرت إلى أنه ضرورة أن يكون أصحاب المجالس، أصحاب المراكز الثقافية، أن يضعوا في برامجهم القضية المهدوية. هذه خطوة. الخطوة الثانية ربما ستكون غريبة، غريبة علينا وإن كانت سابقا موجودة.
غريبة ولا صعبة؟
لا ليست صعبة.
إذن ما دامت سهلة
كل السهل.
نعم.
كل السهل.
نعم.
وهي اقتناء مكتبة مهدوية. أنا أتذكر عندما كنت صغيرا أزور بعض أرحامنا، كان كل بيت يوجد ركن مكتبة. أتذكر حتى بعض الكتب اللغة، المنجد، أتذكر بعض كتب اللغة الآن أتخيلها، يعني
مصادر التاريخ مثلا،
بعض المصادر التاريخية، بعض المصادر الفقهية، رسالة العملية موجودة. أتذكر كان هناك أركان خاصة بالمكتبات في كل بيت، يعني ثقافة موجودة عند بيوتنا. أتكلم قبل ربما 30 25 30 سنة كان موجود هاي الثقافة. بيت مثل ما ضروري موجود تلفزيون، مثل ما موجود ولو اليوم مو تلفزيون صار شبكة انترنت، ضروري موجود مكتبة، ركن مكتبة توضع فيه بعض المصادر. ضروري جدا أن في كل بيت تكون هناك مكتبة مهدوية. لا أقصد مكتبة مثل اللي عند المتخصص أو عند الباحث أو عند الخطيب، بيت كتابين ثلاثة بهن على قضية الإمام المهدي عليه السلام. وحبذا أن تكون هذه الكتب متناسبة مع أولادي. أنا مو صحيح أجيب كتاب مثلا موسوعة فد 4 أو 7 أو 20 جزء للإمام المهدي عليه السلام وأقول للأولاد تعالوا أقروا، صعب عليهم. لا أجيب كتب، الآن كتب قصصية موجودة ومصورة ومشوقة في قضية الإمام المهدي عليه السلام موجودة. من اللطائف أن مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي طبع دفاتر وسجلات مدرسية مهدوية، غلافها مهدوي، بها معلومة مهدوية بهالطريقة. يعني هذه هم نوع من أنواع
الشيخ المكتبة. سابقا كانت أكو مجلات تصدر، أنا أتذكر يعني في الثمانينات كانت هناك مجلة في العراق مثلا تخص الأطفال، أعتقد اسمها كان مجلة المزمار أو هي انتهت يعني أغلقت حتى لا يكون دعاية لهذه المجلة، مو هذا القصد، ولكن يعني على شاكلة هذه المجلة تكون مجلة مهدوية خاصة بالأطفال بصور جميلة وقصص جميلة.
موجود قصص موجودة، لكن قلت أن المعرفة المهدوية من النوع الذي لابد أن يطرق عليه الباب. كله موجود قصص، أصلا حتى بازل مهدوي أكو. أتذكر في يوم من الأيام صار لابتوب مهدوي، سجادة مهدوية
جي.
متحدثة
جي.
موجودة، هذه مسابقات مهدوية كلها موجودة
جي.
بس يراد لها بحث، ومو شرط تروح وتشتري وخاف ماكو فلوس، قضية متاحة على الانترنت وبالمجان. تطبيقات موجودة. المهم أن أهيئ مكتبة مهدوية متنوعة ومتناسبة مع ذهنية الأولاد، حتى لما أقول لهم تعرفوا على قضية الإمام المهدي عليه السلام أو ابحثوا في القضية المهدوية، موجود عندهم مصدر، ما يكون خالي الوفاض من مصدر المعلومة.
نعم سمعت الشيخ، هذا القول الإمام الباقر عليه السلام موجود
رواية أنه يرونه بأكفهم، أنا ما مطلع عليها. نعم عندنا روايات أخرى أنه أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه في زمن ظهوره الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول لأصحابه عهدك في كفك، فأي شيء يواجهك تريد جوابه انظر في كفك فتعرف الجواب. يعني الرواية ليست بعيدة عني حتى النقل يكون دقيق.
نعم هو يعني ركز يقول لو بينت لك يعني أقصد
الرواية في كتاب الغيبة للشيخ النعماني صفحة 334 باب 21 حديث رقم 9.
جيد.
الرواية عن الإمام الباقر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا يقول عهدك في كفك، فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك واعمل بما فيه، إلى آخر الرواية. مثل هذه الروايات يمكن أن نفهمها بنوعين من الفهم. النوع الأول ما يتناسب مع القانون الطبيعي، واليوم صار واضح جدا عندنا أنه تليفون في كفك وفيه تطبيقات وبرامج، فأي شيء أنا سؤال يجيني ممكن إما أبحث عن الجواب أو أراسل المختص، أو التعبير مو مناسب، أراسل الإمام أقول له ما لا ينطيني الجواب مثلا يعني. فيمكن أن نفهمها بهذا الفهم، فهم الموبايل، أو ربما في زمن الظهور، مو ربما أكيدا الأمور ستكون أكثر تطور
أكثر وضوح
وبطريقة غير مسبوقة النظير.
نعم.
فممكن فالجهاز معين يكون في الكف، الآن أنا سامع أنه يريدون يزرعون في الشرائح خاصة في الدماغ أو في الكذا، فممكن جهاز معين موجود في الكف على نحو الحقيقة، وهذا أي مزود بمعلومات بحيث أي سؤال أسأل عن الدين أو في قضاء معين أنا أعرف الجواب، ويمكن أن يحمل على الطريقة الإعجازية.
نعم.
ممكن أن الله سبحانه وتعالى أو هؤلاء الأصحاب اللي يرسلهم الإمام إلى الأقاليم، أكيد الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا يرسل أي رجل، وإنما رجال ذوي مؤهلات خاصة يرسلهم إلى أقاليم الأرض.
نعم.
كأنه يرسلهم مبلغين، يرسلهم إذا صح التعبير لتقريب الفكرة، محافظ في ذلك الإقليم، مسؤول في بهالاحتبال يعني حتى نوضح الفكرة.
نحن
فهؤلاء عندهم قدرة إعجازية، الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعطيهم قدرة إعجازية بحيث أي سؤال ينظر في كفه فيعرف الجواب مالته. فأقصد مثل هذه الروايات يمكن أن نفهمها بفهمين، هي والظاهر قضية إعجازية أن أنظر في كفي وأعرف الجواب، يمكن أن نحملها أن نفسرها بتفسير طبيعي،
علم
جهاز حديث جدا ومزوج بمعلومات يجيب عن أي سؤال أطرحه، فيمكن أن تفهم بهذه الطريقة ويمكن أن تفهم بهذه الطريقة.
ربما ركز على قول الإمام يعني للسائل لو بينت لك لم تعقل، يقول هل ما يجري في العالم الآن من إرهاصات هي من علامات أو من
طبعا هناك مطلب عام.
نعم.
يمكن أن يكون قاعدة في مثل هذه الأمور.
نعم.
هذا المطلب، هذه القاعدة، أن كل ما يحدث في العالم من أحداث لابد بطريقة وبأخرى له ارتباط بقضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، غايته قد يكون مقرب للظهور قد يكون مبعد للظهور.
نعم.
فكل ما يحدث من ظلم أو من عدل يدخل في ضمن هذه القاعدة.
نعم.
هذه كقاعدة عامة. أما إذا كان السؤال عن الإرهاصات اللي تسميها الروايات العلامات اللي يكون الظهور قريب جدا بعدها، أو فعلا يكون بدأ الإمام بالظهور لكن ظهور بعضهم يسميه أصغر جزئي أشبه بالحركة السرية.
نعم.
فهذه خمس علامات أو ستة الحتمية، وهي إلى الآن لم يقع شيء منها.
أحسنت.
فهذه كقاعدة عامة جواب عن هذا السؤال.
سؤال آخر يقول: هل اليماني من العراق؟
اليماني مثل هذه القضايا لابد أن نرجع فيها إلى الروايات الشريفة. عندما نرجع إلى الروايات الشريفة لا نجد ما يدل على أنه من العراق، بل هناك مؤشرات عديدة على أن اليماني من اليمن. المؤشر الأول نفس النسبة، اليماني هذه المنتسب إلى اليمن.
نعم.
مثل ما تقول عراقي يعني من العراق، تقول أي دولة تنسب صاحبها إلها.
نعم.
فيماني يعني من اليمن. بعضهم يقول لا، اليماني من اليمن. أجاب الباحثون أن الذي ينسب إلى اليمن لا يقال عنه يماني، وإنما يقال عنه ميمون. واليماني قيل عنه بأنه يماني وليس ميمونا.
نعم.
هذا واحد. اثنين، هناك بعض الروايات صرحت بأنه من اليمن.
نعم.
ثلاثة، المرتكز في الأذهان والمتعارف في ألفاظ الروايات أن اليماني من اليمن. وبعضهم ذكر رواية أنه في زمن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه خرج رجل، بعضهم يقول من الخوارج، كان يسمى بطالب الحق، خرج من اليمن.
نعم.
فسئل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه نرجو أن يكون هذا هو اليماني. فيبدو أن اليماني كان رواياته معروفة في زمن الإمام الصادق، والناس يفهمون أن اليماني داعية خير وأن الفرج يأتي بعد إلى آخره. فسألوا عن أن هذا طالب الحق اللي خرج في اليمن، قالوا نرجو أن يكون هو اليماني. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بماذا أجابهم؟ قال لا، هذا ليس اليماني، لأن اليماني يوالي عليا وهذا يعاديه. الآن تأمل معي.
نعم.
لو كان اليماني من غير اليمن لكان مناسبا للإمام أن ينفي يمانية طالب الحق من جهة أنه ليس من اليمن.
صحيح.
يقول اليماني من العراق وهذا خرج في اليمن، إذن هو ليس يمانيا.
نعم.
ليس هو اليماني الموعود. الإمام صلوات الله وسلامه عليه نفى يمانيته من جهة أخرى.
نعم.
كأنه يستفاد منه أنه أقر السائل على أن اليماني من اليمن، بل الرواية يستشف منها أن المرتكز في أذهان الناس أن اليماني من اليمن.
نعم.
لذلك لما خرج رجل من اليمن ولقب نفسه بأنه طالب الحق تصوروا أنه خلص وهذا اليماني.
نعم.
الإمام نفى يمانيته من طريقة أخرى وقال إن اليماني حسب تعبير بعض الباحثين الموعود هذا يوالي عليا.
نعم.
وهذا الذي خرج من اليمن يعادي عليا، إذن هو ليس اليماني.
إذن أكد مكان خروجه من اليمن، ولكن
أقر السائل على أن اليماني من اليمن، يخرج من اليمن،
ولكن ليس هذا.
لكن ليس هذا لأنه يعادي عليا، واليمان الحقيقي أو الموعود من يوالي عليا صلوات الله وسلامه عليه.
أحسنتم. أعتقد أكو في النقاط بعد تذكرت نقطتين كيف إنه حتى نستثمر الوقت المتبقي لنا.
من الأمور المهمة أو المفيدة أيضا في نقل المعرفة المهدوية للأولاد للعائلة هي إقامة المسابقات المهدوية. أسئلة موجودة ومتاحة أيضا مع أجوبتها، فلا بأس أن أعمل مسابقات مع أولادي، أو مثلا حتى أشجعهم على قراءة الكتاب أعطيهم أسئلة أقولهم موجودة بالكتاب.
نعم.
وأرتب آثار الهدية على الجواب،
تشجيعية.
قضية الهدية والتشجيع. نعم. قضية مهمة جدا.
صحيح.
والروايات الشريفة أكدت عليها، تذهب بالغل، تزيد من المودة.
نعم.
تحدث روابط جديدة بين الأفراد. فأعمل مسابقات مهدوية للأولاد وأضع على أثرها هدايا معينة.
نعم.
أو مثلا أنا أقرأ لهم قصة معينة مهدوية، أقرأ مثلا أحكي لهم قصة عن أم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه.
نعم.
وبعد أن أنتهي من القصة أبدأ أسألهم حول هذه القصة حتى أركز المعلومة،
تركيزهم
وأركز المعلومة في ذهنهم.
وأيضا أجعل فالجائزة للي يكون مركز،
الجائزة مهمة جدا،
حتى أشجع.
الجائزة مهمة جدا وإن كان معنوية، ليس دائما مادية، وهم ليس من الصحيح أن دائما أعلم أبنائي على الهدايا المادية، لتكون جائزة معنوية.
أحسن.
أنا أتذكر بعض الأخوة كان جوائزة أنه اللي ينطي جواب صحيح احنا مثلا نقرأ سورة معينة ونهدي ثوابها إلى او نعمل صلوات معينة ونهدي ثوابها إلى بهالطريقة. فبين بين، وطبعا الجواز المادية ايضا مهمة، هذه ايضا خطوة. خطوة اخرى مهمة جدا ولها اثر عظيم في ارتباط الاولاد عموما كل الشيعة بالامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، هي خطوة زيارة الأماكن المنسوبة للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، أو الأماكن التي ذكرت الروايات الشريفة أن الإمام سيتواجد بها. أوضح مثال على ذلك مسجد السهلة.
صحيح،
واضح جدا أنه منسوب للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وفي الروايات الشريفة أنه عجل الله فرجه عندما يخرج ينزل في مسجد السهلة مع أهله،
يكون منزل له،
منزل الإمام. لذلك
أيضا حتى دار حكومة إذا تكون،
لا دار الحكومة في مسجد الكوفة. فمسجد السهلة موجود في الروايات الشريفة أنه منزل صاحبنا أو قائمنا إذا نزل بأهله. في المكان الذي سيسكنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه أذهب أزوره، وسيرة المؤمنين خصوص في النجف والمناطق القريبة إلى اليوم في مثل هذه الليلة، ليلة الأربعاء، زيارة تكون مكتظة في مسجد السهلة.
صحيح.
وطبعا عدا هذا الأمر لا بأس أن المشاهد يلتفت إلى أن مسجد السهلة من المساجد التي يستحب الصلاة فيها. عندنا في بعض الروايات الشريفة أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال لو كنت بالقرب منه لما صليت صلاة إلا فيها، في مسجد السهلة. وبعض الروايات أن ما من نبي إلا وصلى فيه. وإذا الله وفقنا نخلي فد حلقة خاصة بمسجد السهلة للتعريف بهذا المسجد العظيم
إن شاء الله.
مسجد الكوفة أيضا ورد في الروايات أنه مجلس حكمه ومقسم الغنائم وما شابه، فأيضا له نوع ارتباط بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك بعض المقامات المنسوبة للإمام صلوات الله وسلامه عليه لا بأس، وإن كان من باب أنه أذكر أولادي بقضية الإمام المهدي صلوات الله أحسنتم وسلامه.
سمعت الشيخ كما ذكرت، يعني بقي لدينا سؤال أو قضية مهمة لم نناقشها، الوقت لم يسعفنا، إن شاء الله إن تمكننا في الأسبوع المقبل
إن شاء الله.
وأيضا أقدم اعتذاري للسادة المشاهدين لضيق الوقت، لربما كان هناك متصلين أو أخوة ينتظرون الاتصال، فهذا الوقت المسموح لنا فيه نعتذر منكم كثير الاعتذار. شكرا لكم سماحة الشيخ حسين الأسدي، الله يحفظكم إن شاء الله.
شكر الله وسعيكم، أسأل الله عز وجل القبول منا ومنكم إن شاء الله.
حياكم الله. شكرا موصول لحضراتكم وحبة المشاهدين، على أمل أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقات أخرى أو برامج أخرى. حتى ذلك الحين شكرا لطيب المتابعة وإلى لقاء آخر.